بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالدين الخالص والتوحيد الذي لا تشوبه شائبة شرك، أتوا بها بهذه العقيدة بيضاء نقية، وبلغوها لأقوامهم وحذروهم مخالفة ما جاءوا به، وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أمته من الشرك، وحذر أمته من ذرائعه، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وذلك لأن اتباع الظن يبدأ به الشيطان مع الأمم، وسرعان ما يحاول ذلك معهم ليوصلهم إلى أنواع الخرافات التي يتوصل بها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن تأمل سنن من كان قبلنا وما وقع كذلك في أمتنا لعلم كيف تسرع الخرافة إلى الناس والأباطيل إلى عقولهم، يوسوس بها الشيطان ويخترع بها من أنواع الضلالات ما يشغل بها عقول وقلوب كثير من الناس. والغلو داء خطير في البشر منذ قديم الزمان. أول شرك وقع على ظهر الأرض كان في قوم نوح بسبب الغلو والمبالغة في حب الصالحين، حتى تأتي الخرافة، يأتي دور الأباطيل التي يبثها الشيطان. يبدأ الأمر بنوع من المغالاة في حب الصالحين وفي التبرك بآثارهم وصورهم، كما وقع ذلك في قوم نوح عندما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا من الرجال الصالحين العلماء الذين يذكرون الناس بربهم. فلما مات أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، فانصبوا فيها تماثيل تذكركم بعبادة هؤلاء. ولم تعبد هذه التماثيل. وكذلك ذكر غير واحد من السلف أنهم عاكفوا على قبورهم، فحتى إذا نسخ العلم ونسي وأتت أجيال تسللت الخرافة. أوحى الشيطان إلى أتباع الأتباع أن آباءكم كانوا يسألون هؤلاء، كانوا يستسقون بهم وكانوا يمطرون بسبب دعائهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، صاروا يعلقون آمالهم ورجاءهم على هذه الأوثان وعلى هذه التماثيل التي كانت صورا لأناس صالحين عابدين لله عز وجل. وهكذا يتسلل الوهم إلى الناس بعيدا عن الدليل. ولذا كانت قضية تعظيم الدليل وبيان الحجة، هل عندكم من سلطان؟ هل عندكم من دليل؟ هل عندكم من بينة تأتون بها على ما تفعلون؟ قضية عظيمة الأهمية في حس المؤمن حتى لا تدخل الظنون. وقد قال عز وجل عن المشركين في عبادتهم للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي غير عادلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكان ترك الدليل واتباع الظن هو الذي أدى إلى عبادة هذه الأوثان. عندما أوحى الشيطان إلى كبرائهم أن هذه الأصنام يرجى خيرها ويخاف ضررها وأنها تشفع عند الله لأنها بنات الله، لأن الملائكة بنات الله، ناسب الله الجن فأنجب الملائكة، وهذه صورهم ورموز ترمز إليهم. بأي دليل؟ بلا دليل. وهكذا تصنع الخرافات، وهكذا تجد أقواما يعبدون الأصنام والأوثان والقبور على حكايات وعلى مجرد خيالات، يقولون هذا القبر الفلاني مجرب في كشف الكروبات، وذاك في حمل من لا تحمل، وهذا الآخر في زواج من لم تتزوج، وهذا يستسقى به، وهذا يدفع الضرر عمن لاذ به، وهذا ينتقم من أعداء من لاذ به ودعاه واستغاث به، ومجموعة من الظنون تملأ عقول الكثيرين بالخرافة والضلال، ولا يسألون عن الدليل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتاب وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، هل نجد فيه شيئا من ذلك؟ ما زال كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا نقيا واضحا جليا لا يشتبه على تاليه وقارئه أمر من الأمور التي تناولها، لا تجد فيه قط شيئا من هذا الغلو الذي يحاول الشيطان أن يبثه في نفوس أتباعه وفي نفوس من يقبلون خرافات الجاهلية التي يتبعون بها سنن من كان قبلنا. في قصة موسى صلى الله عليه وسلم بيان سرعة وسوسة الشيطان ومحاولة إلهاء الناس بالخرافة والضلال والظن بمجرد خروج بني إسرائيل من البحر، مما أنجاهم الله به بآية بينة، قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود، قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما أسرع تدخل الشيطان في قلوب الناس بالتقليد الأعمى بمحاولة مضاهاة من سبق، قوم يعكفون على أصنام لهم. خرج بنو إسرائيل من البحر المنفلق لهم من أرض البحر ورأوا هؤلاء يلازمون أصناما لهم، ووسوس الشيطان لهم حب التقليد الأعمى ومجارات ما يرونه، والناس مولعون بالتقليد، لو وجدوا أي إنسان يفعل شيئا ربما وجد من يقلده على ذلك أي شيء كان، ولو دخلوا جحر ضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شيء لا معنى له، شيء ضيق يضيق على الإنسان حياته وآخرته، ولكن التقليد الأعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان مثل الفأر، صغير الحجم، ومع ذلك لو أن إنسانا دخله لوجد من يدخله وراءه والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ هؤلاء الذين بقيت آثار ضلالاتهم وآثار انحرافاتهم، سرعان ما يحاول الشيطان ذلك، بل وفي حياة الأنبياء وفي وجودهم. هذا موسى عليه السلام أمام أعينهم وهارون معهم، ومع ذلك دخلت الخرافة، دخلت الخزعبلات. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، توهم سعادة وهم خيالية في هذه الصورة، لهم آلهة يرونها وهؤلاء كأنه ليس لهم إله والعياذ بالله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وانظر إلى الغلو في شخص نبيهم، حتى أنهم طلبوا منه أن يجعل هو لهم الإله، يحبون موسى حبا عظيما ويتبعونه ويطلبون منه أن يجعل لهم هو الإله. ويتعجب موسى عليه السلام كيف يقع ذلك من أناس شهدوا هذه الآيات العظيمة. وأين كانت هذه الآلهة عندما فرق لهم البحر؟ أين كانت هذه الآلهة عندما نجاهم الله سبحانه وتعالى من قوم فرعون يسومونهم سوء العذاب، يذيقونهم ألوان العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كما نقول: أين كان أصحاب القبور في الزمن الأول عندما كانوا عدما؟ أمن كان يلجأ الناس إليه قبل البدوي والدسوق وأبو العباس؟ أين كان ملجأهم قبل ولادة هؤلاء وقد كانوا عدما؟ ومن قبلهم ومن قبلهم، حتى الرسل والأنبياء، من الذي خلق الخلق؟ من الذي أنزل الأرزاق؟ من الذي يدبر الأمر؟ والأنبياء ككل البشر كانوا عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه القضية العظيمة، أن الرسول بشر من البشر، وإنما يوحى إليه، ولا يكفي مجرد حبه أو ادعاء حبه في الحقيقة، كافي لا يكفي سببا للنجاة دون اتباع ما جاء به. ولذلك كان من عبد العجل من بني إسرائيل مذموما غاية الذم، وإن كانوا متصورين أن هذا العجل هو إله موسى. قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي. مع ورود هارون أخي موسى عليه السلام يوضح لهم وهو شريكه في الرسالة، ويقول: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هم مستعدون، لو قال لهم موسى انسفوا هذا العجل نسفا لفعلوا، ومستعدون لو أنه راضي بما هم عليه وحاشاه من ذلك لقتلوا هارون كما يتصورون والعياذ بالله. قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. عجب هذا الذي يقع، وكذا وقع مثل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان يسرع بالخرافة. عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وبعضهم كما يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك. والمقصود بهذا البعض مسلمة الفتح الذين كان الشيطان بعد يستطيع الوصول إليهم قريبا ويدخل إليهم مدخلا سهلا، لأنهم لم يتربوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب البين المنير والسنة الجلية الواضحة المحدة البيضاء، لم يتربوا التربية الكافية بعد. قال: فمررنا على قوم لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا على سدرة للمشركين ولهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قضية التبرك، قضية أن هذه الشجرة أو أن هذه البقعة تجعل لصاحبها لمن لازمها قوة في كذا، تمضي سلاحه تساعده على قتل عدوه. هذا القبر الفلاني من لمسه حصل له من الشفاء والعافية ونجاح الأولاد ما كذا وكذا. هذا الضريح الفلاني الذي من قصده وطاف به انتصر على عدوه وأهلك الله أعداءه ومن خلفه وحقق له بغيته. وهكذا انتشرت الخرافات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاول الشيطان أن يدخلها إلى بعض من لم يتعلم التعلم الكافي من أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة العامة الخطيرة تحذيرا لنا، وإن كانت واقعة قدرا سيحصل ذلك. وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أمر منكر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع، وسبحان الله رغم التحذير الشديد منه قد وقع. التحذير من متابعة اليهود والنصارى، والتحذير من الغلو، والتحذير من تقليد المشركين والعياذ بالله، كل ذلك قد وقع، وقد وقع ما وقعوهم فيه من طلب الآلهة، مع أن هذا الطلب ليس طلبا صريحا كطلب بني إسرائيل، ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على مساواته له. ليس طلب ذات أنواط في الصراحة في الشرك كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن طلب شجرة يتبرك بها، يطلب منها جلب الخير، يعتقد فيها أنها إذا علق الإنسان بها متاعه حفظ أو نصر أو قوي، إذا اعتقد فيها أنها تجلب النفع وتدفع الضر وتعين الملهوف وتغيث المستغيث، فإن هذا من حقائق عبادتها. أعني أن من فعل ذلك وإن لم يسم ما فعله عبادة، وإن لم يسم البقعة أو الشجرة أو الضريح إلها فقد عبده، ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن قضية الشرك لا يلزم فيها أن يقول المشرك أنا أعبد غير الله، هذا إذا حصل كان صراحة لا تحتمل جهلا ولا خفاء، لأن دين الرسل لا يجهله حتى الكفرة في أنه جاء بالتوحيد. حتى من يشركون أنواع الشرك لا يستطيعون إلا أن يقولوا أن موسى وعيسى ومحمد وقبلهم نوح وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم جاءوا بالتوحيد، وأنهم يقولون لا إله إلا الله والرب إلهنا رب واحد. حتى من يعبدون المسيح يقولون نحن موحدون، ومن يقولون إن الله ثالث ثلاثة يقولون نحن موحدون. بالتناقض البين الواضح نقول لا يلزم في حصول الشرك أن يقول من يشرك أنه يعبد فلانا، إذا صرف له العبادة فتلك عبادة، إذا كان الأمر يحتاج إلى تبيين بين له قبل أن يحكم عليه بالكفر بعينه والشرك الأكبر المخلد في النار. إذا كان الأمر يحتاج إلى تبيين أن هذه عبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة ولم يخرجهم من ملة الإسلام حين جهلوا هذا الأمر لكونهم حدثاء عهد بشرك مع أنه من قضايا التوحيد، ولكن كما ذكرنا الشيطان يحاول في هذه المسألة بسرعة حتى في ولود الأنبياء يوسوس للناس في الخرافة والجهل والعياذ بالله والضلال والظن، يعتقد يريد أن ينفث في روعهم أن هذه الشجرة لها كرامات وبركات. وسبحان الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لهؤلاء فرجعوا وأخبر أنه سيقع في الأمة اتباع سنن من كان قبلنا، طرق من كان قبلنا، تحذيرا لأمتنا عن ذلك. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر المؤلم المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد في الأمة طوائف تجتهد غاية الاجتهاد في نشر الخرافة، وهناك طائفتان خطيرتان في ذلك، الشيعة والصوفية، يملآن العالم الإسلامي خرافة وضلالة وجهلا وظنا حين يغالون في الأئمة وفي آل البيت خصوصا، ويغالون في سلطانهم وقدراتهم. إذا كان هناك من يقبل أن الملك لله قد فوض فيه أربعة، وهناك من يجعلهم في اثنين أو ثلاثة، يقولون الأقطاب الأركان القطب الأكبر فلان الفلاني والعياذ بالله، يزعم غلاتهم يقولون بالكذب على الله دون أن يقرأوا ذلك في آية ولا في حديث أن الله يقول الملك ملكي وفوضت فيه البدوي والعياذ بالله. لا يزال يوجد من يقبل هذه الخرافات، كيف لا والرافضة والشيعة أئمتهم يقولون مثل ذلك، كما يقول طاغوت الشيعة الخميني إننا نعتقد معشر الشيعة الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. أيوجد دليل على هذا من كتاب الله؟ أين في كتاب الله عز وجل أن لبشر سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون؟ وربنا عز وجل يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال له ذلك في من دعا عليهم بأسمائهم، وعندما دعا لعمه أبي طالب أن يغفر الله له أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والله عز وجل يقول له في شأن أبي طالب وغيره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهم يعتقدون أن هذا الكلام ليس له حقيقة، بل يقولون هذا من باب التواضع، ويقولون الأدب مقدم على العلم. والأدب الذي يعنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب فلم ينسب لنفسه الحقيقة، ولم ينسب لنفسه ما هو متمتع به من أنه يعلم الغيب بالفعل وأنه يملك الضر والنفع، ولكن تأدبا. أما العلم فلا بد أن يقال هذا الكلام أنه لا يملك لا لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو العلم. لكن الأدب والحقائق الباطنة مقدمة على هذا، هذا يخاطب به العوام عندهم. القرآن يخاطب به العوام، السنة هذه للعوام، العوام عندهم الجهال. أما أصحاب الحقائق، أما أصحاب العلوم الباطنة، فهم يعلمون أمورا أخرى لا تفهمونها أنتم. وهذا والعياذ بالله هو ترك الدليل واتباع الخرافة والعياذ بالله. هذه النصوص البينة التي توضح لك جليا قضية التوحيد التي لا تحتمل، يقولون إنما أنزلها الله عز وجل للمحرومين من الجهلة العوام، لأن عقولهم لا تستوعب الحقائق الباطنة. عندما يعتقدون أن الأئمة من آل البيت والكبراء من هؤلاء الصوفية يملكون جلب النفع ودفع الضر، ويتصرفون في الكون في أقطاب بين أقطاب أربعة، كل ربع للكون، كل ربع من أرباع الكون له إمام وقطب، والعياذ بالله من ذلك. هؤلاء دائما يتولاهم الاستخراب المسمى بالاستعمار، الذي يحاول نشر الضلالة، يحاول حجب الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليستطيع التسلط عليهم، ليستطيع أن يستغل بلاد المسلمين ويحتلها. وسبحان الله، في كل مرة يأتي الاحتلال الكافر لبلاد المسلمين، من أيام الصليبيين ومن أيام التتار ومن أيام الاستعمار الغربي، الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام، تجد هذه الفرق موالية له، تجدها معاونة له، تجد نشر هذه الخرافات وتدعيمها هدفا أساسيا لهؤلاء المحتلين، لأنهم من خلالها يغيبون العقول ويمنعون النظر في الأدلة، ويمنعون تأثير نصوص الوحي المنزل في قلوب الناس، يمنعون تأثير نصوص الوحي في القلوب حتى تصبح القلوب مليئة بالخرافة والعياذ بالله. فيسهل عليهم أن يلبسوا على الناس، ويسهل عليهم أن يقنعوهم بأنهم بالفعل من قدر الله عز وجل وجودهم عليهم، فلا بد من الرضا بقضاء الله، فهذا قدرنا الذي لا بد أن نرضى به، ومن يعارض ذلك يكون معارضا للقدر أو يكون معارضا للكبراء. ألا ترون ما حدث عندما دخل الجنود الأمريكان إلى العراق، عندما جاءت الأوامر إلى طائفة الشيعة بمعاونتهم على الدخول وعدم مقاومتهم قط، كان ذلك من أعظم أسباب تمكنهم من احتلال العراق. وكذلك الطرق المنحرفة في أفغانستان كانت سببا لعون هؤلاء عندما دخلوا بلاد المسلمين، وكانت الطرق الصوفية هي التي تعاون الاحتلال الإنجليزي إبان نزوله أرض مصر في القرن قبل الماضي، ولا يزالون يحاولون دائما نشر هذه الأفكار المنحرفة وتدعيم الموالد وتدعيم أصحاب القبور وتفخيم من يلجأ إليها، حتى لربما يحضر كبراء هؤلاء وسفراء دولهم الموالد، مع أنهم لا يعتقدون في آخرة، وربما لا يعتقدون في وجود الإله أصلا، ولكنه وفضلا أن يعتقدوا في صحة موالد البدوي والدسوقي، ومع ذلك تجدهم يحضرون، وربما جلس بعض كبرائهم على الأرض ليوهم المغفلين أنه يشاركهم في احتفالاتهم بمولد هؤلاء السادة الأقطاب. مصيبة عظيمة وقضية خطيرة، وهي مقدمة لأنواع الضلالات الأخرى، ولذا تجد تحالفا كبيرا بين أولياء الغرب، أولياء أعداء الإسلام من المنافقين، وبين هؤلاء من الصوفية والشيعة والروافض، والشيعة خاصة الروافض، لكثرة الخزعبلات والضلالات التي ينشرونها في الناس، فيمهدون لهم تبعية أعدائهم والعياذ بالله، وأن يشغلوهم بما لا ينفع. فهذا له أوراده بمئات الألوف، يظل يومه ونهاره لا يعمل شيئا إلا أن يردد كلمة منفردة 70,000 مرة، وذاك يصنع مثل هذا في ورده الخاص، ويبقى الإنسان مجردا عن نفع نفسه وغيره، بل في حقيقة الأمر مجردا عن حقيقة العبادة، يقرأ الألغاز المسمى بكتب هؤلاء التي يزعمون أنها تهذب النفس، كالفتوحات المكية وفصوص الحكم لابن عربي وتائية ابن الفارض، يشغلون أنفسهم بشرحها وتبيينها وفك ألغازها، وهم يوهمون الناس أنكم لأجل جهلكم لا تفهمون مقاصد هؤلاء الأكابر، مع أن مقاصدهم في حقيقة الأمر مساواة الملل. وكم من قائل هذا الكلام ينشر والله في الناس في الأسبوع الماضي وقبله وبعده، وفي كل يوم من يقول أن دين ابن عربي هو الدين الذي ينبغي أن يدان به، دين الحب كما يقولون، أنه من كل من شدة حبه لكل شيء أصبح يستوي عنده كعبة طائف ودير رهبان وبيت أوثان ومرتع غزلان، الكل عنده محبوب يدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه. ويزعم صاحب التائية ابن الفارض أنه سلطان العاشقين، وأن حبه لله جعله لا ينكر على من يسجد للأوثان، لأنهم في الحقيقة يعبدون إلها واحدا. ويقول بعض هؤلاء الملاحدة المروجين لهذا الدين الباطل في الصحف والجرائد والمجلات، هذه هي السماحة، لا تظن أن هذا أمر بعيد عن واقع حياة اليوم، هذه مبادئ تقرر تنشر في من أناس حصلوا على أعلى الدرجات العلمية وحصلوا على المناصب العالية، ويأتون لأصحاب هذه الخرافات يقولون هذه السماحة التي جاء بها هذا الدين. أي دين؟ دين هؤلاء الصوفية المنحرفين، هذا الدين الباطل الذي يخالف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. يخالف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يخالف إن الدين عند الله الإسلام، يخالف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يخالف لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يخالف قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، هذا دين وهذا دين، دين أصحاب وحدة الوجود وعباد القبور يختلف تماما عن دين الإسلام، هذا دين وهذا دين، ولذلك لا بد من الحذر وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن قالوا نحن أفقه منكم بالدين وعندنا من الشهادات والمناصب والولايات كذا وكذا، وليس عندكم، عندنا كتاب الله، عندنا النصوص البينة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الذي قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يهدينا ويسددنا والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من طلب شجرة أو حجرا أو شيئا مخلوقا يطلب منه البركة بلا دليل من الكتاب والسنة فإنه والعياذ بالله على طريق الشرك أو قد وقع في الشرك، عندما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، عندما قال قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا فيه التحذير من الجهل، وعندما نتكلم عن العذر بالجهل ما لا نروج للجهل ولا نرضى به، ولكن نقول لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، ولكن يذم الجهل ويحارب ويبين الحق للناس حتى إذا قامت الحجة لم يكن هناك عذر. والتبرك بما لم يجعل الله فيه بركة بلا دليل من الكتاب والسنة، التبرك بما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة على ورود البركة فيه، والبركة هي الخير الكثير، نوعان: نوع هو شرك أكبر، وهو أن يعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله، الأحجار والأشجار والمقامات التي على القبور وآثار الصالحين كذلك، أن يعتقد أنها تنفع وتضر من مع الله أو من دون الله، يجعل أن الله قد جعلها شريكة في النفع والضر أو أنها مستقلة تملك النفع والضر. كل هذا من الشرك الأكبر الذي لا يختلف فيه أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، قال لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قضايا واضحة جلية لا تحتمل، فمن سأل جلب النفع ودفع الضر مباشرة أو باعتقاد ملابسة شيء معين أنه إذا لمس هذا الضريح أو لمس هذه الشجرة أو لمس هذه البقرة، وهذا في حقيقة الأمر منتشر انتشارا خطيرا عند اليهود والنصارى وتسرب إلى كثير من المسلمين من خلال ضلالاتهم والعياذ بالله، فكما ترون يعظمون بقرة حمراء، وأولئك يعظمون مريم عليها السلام وصورها، ويرون أن وجود صور المسيح وصور مريم وصور القديسين من أسباب جلب البركات في المنازل وفي الأحوال المختلفة، ويتلمسون مجرد لمسة من أحد كبرائهم يعتقدون أنهم بذلك يأتون بالنفع ويدفعون الضر عن أنفسهم وعن أولادهم. نقول من اعتقد هذه الأشياء في حجر أو شجر أو في شيء من ذلك واعتقد أنها تجلب النفع وتدفع الضر كان شركا أكبر والعياذ بالله. وإن اعتقد أن الله وحده الذي ينفع ويضر وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، ولكن يقول جعلها الله سببا لذلك، فهذا يكذب على الله. أين في كتاب الله أنها سبب؟ أين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سبب؟ إن هذه ذرائع لعبادتها من دون الله ولاعتقاد الفساد فيها، فمن يعتقد في هذا الاعتقاد مشرك حتى ولو لم يتمسح بها من مصاحبة أو ملامسة أو ملامسة، فكل هذا من ذرائع الشرك، أعني أنه يعتقد أنها سبب ويلامسها على أنها سبب، أو يصحبها معه أو يصحب صورتها على أنها سبب، فإن هذا والعياذ بالله من ذرائع الشرك. وأما إن صرف لها العبادة من دون الله على شيء من ذلك أو اعتقد فيها ملك النفع والضر، فهذا الشرك الأكبر. فهناك شرك أكبر وشرك أصغر. وأما ما جعل الله فيه بركة، فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة فيشربها الإنسان لأغراض مختلفة لا يعهد الناس أن يكون شرب الماء سببا لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. فهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن، وهو والمؤمن ويعتقد أن الله هو الذي يجعل البركة من عنده في هذا باتباع الكتاب والسنة، فهو يشرب زمزم ويقول: والله إني لأعلم أنك عين أو أنك ماء لا تضرين ولا تنفعين، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وشرب كذلك لما فعلنا، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى وضوح عقيدة التوحيد في نفس الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان التمسح بالحجر الأسود ليس تبركا عند أكثر أهل العلم، وإنما هو اتباع محض مجرد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد أنه كذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مس الحجر من خطايا أهل الشرك لما مسه ذو عاهة إلا برئ. لولا خطايا أهل الشرك لكان الحجر إذا مسه ذو عاهة برئ، أن الله يبريه سبحانه وتعالى ويشفيه، ولكن قد فقد الحجر هذه الصفة لوجود خطايا أهل الشرك، فصار كما هو الآن ليس سببا للشفاء كما يظن البعض ممن يؤذون المسلمين أحيانا كثيرة ويتقاتلون ويرتكبون محرمات من أجل استلام الحجر، وهو أمر مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن دون أن تكشف عورات النساء مثلا، ودون أن يحصل هذا التلامس الخطير التدافع الذي قد يؤذي كثيرا من المسلمين. نعم زاحم دون أذية، ولكن وأنت تعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع. وكثير من الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيها بركة، فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، مثل شعره عليه الصلاة والسلام، مثل ثيابه عليه الصلاة والسلام، مثل عرقه عليه الصلاة والسلام، وليس بوله ولا دمه عليه الصلاة والسلام، لأن الأدلة التي احتج بها أهل الغلو في شرب بول النبي عليه الصلاة والسلام ودمه أو التبرك ببوله وغائطه ودمه غير ثابتة، بل هي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي الناس بوله ولا عذرته ولا دمه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعطيهم شعره، وكان يأذن لهم في أن يأخذوا ثيابه وأن يجمعوا عرقه وأن يتبركوا بوضوئه عليه الصلاة والسلام، لا بوله ولا عذرته وغائطه عليه الصلاة والسلام ولا دمه. وهذا هو الثابت الصحيح، فإن ليس كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو مر عليه يكون متبركا به، وإنما ما ورد به الدليل. ونحن نقسم كما أقسم عمر: والله إنا لنعلم أن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في التبرك بها لما تبركنا ولما طلبنا شيئا من ذلك، ولكن لا بد من التيقن من هذه الأمور، لأن كثيرا من الناس يزعم مثلا أن هذه شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على ذلك بعد مرور مئات وأكثر من 1400 سنة. قد يوجد بعض الآثار، ولكن لا ينبغي أن تبني أمرك على الظنون، وإنما كان هذا للصحابة رضي الله عنهم أمرا متيقنا، لأنهم الذين أخذوا الشعر منه عليه الصلاة والسلام بعد حلقه إياه، ولأنهم الذين كان وضوءه يقتتلون على وضوئه، وأنهم يرون نخامته إذا خرجت منه هذه الأشياء الطاهرة منه عليه الصلاة والسلام. أما البول كما يزعم غلاة الصوفية والذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد قط مثل ذلك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرش بوله على الناس كما يريد هؤلاء الأقذار. وكذلك ليس هذا مشروعا لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، أعني أنه لا يشرع التبرك بعرق أحد ولا بريق أحد ولا بوضوء أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لكن الصحيح أن هذا الباب مغلق لعدم ورود الدليل، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا شعر أبي بكر، ولا تقاتلوا على وضوء عمر، ولا تدلكوا بنخامة عثمان، ولا أخذوا ثياب علي ليكفنوا فيها، ولم يأخذوا عرق واحد من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يقبلوا هذه الأمور مع أحد ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، فكيف بمن بعدهم ممن لا يعرف فضله إلا بالظن والاحتمال؟ وهؤلاء الأئمة الأربعة ما كانوا يصنعون شيئا من ذلك، ولا كبار أصحاب الحديث رضي الله تعالى عنهم الفقهاء العلماء ما كانوا يصنعون شيئا من ذلك، وكتبهم موجودة وكتب السنن ثابتة، ليس فيها شيء من الدليل ولا من الترجمة ولا من التوضيح لجواز التبرك بآثار الصالحين دون النبي صلى الله عليه وسلم، غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما تجد هذا في شروح المتأخرين لا في كلام كبار الأئمة. ولذلك كان الصحيح في مسألة التبرك بآثار الصالحين أنها غير مشروعة. وأما التبرك بالتراب الذي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو جلس عليه أو بالمنبر أو بالمكان الذي صلى فيه دون أن يدل دليل على فضله، فإن هذا ليس من التبرك المشروع، بل هذا كله من أنواع الغلو الذي قد يؤدي إلى الهلاك، كما قال عمر عندما رآهم يصلون في مكان يقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. وعندما وجدهم يتعلقون يتبركون بشجرة أو يعكفون عند شجرة يقولون هذه الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، أمر بقطعها، وليست هي، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أتينا في العام المقبل فلم نعرفها، فإذا كان الصحابة لم يعرفوها وهم الذين بايعوا تحتها فكيف يتسنى ذلك لمن بعدهم؟ لكن أراد عمر قطع ذرائع الشرك وهدم الخرافة وإبطال الضلالات واتباع الظنون، فلا بد أن ننتبه لهذه المسائل وأن نحذر على أنفسنا منها. وأما التبرك بمقامات الأولياء على القبور فهي منهي عنها أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يرفع القبر فوق شبر أو نحوه، وقال أرسل أبا الهياج الأسدي ألا يرد قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة أو تمثالا إلا طمسه، كما رواه مسلم. فهذا دليل على عدم جواز رفع القبور، وأن وجود الأضرحة هو أمر مخالف للكتاب والسنة، وأنه سبب للغلو، فضلا عن أن يطاف بها أو يركع ويسجد لها أو أن يذبح عندها أو أن توضع النذور أمامها، فضلا عن أن ينذر لها، لأن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله. فإن سماه صاحبه عبادة وشركا كان مشركا نوعا وعينا، وإن كان يقول لا أعبدها ولكنه في الحقيقة يفعل يبين له الأمر ويقال له هذه عبادة إن أصر بعد البيان وبعد إيراد الأدلة من الكتاب والسنة، فإنه يكفر بعد ذلك ولا يكفر قبلها. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.